الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى من سورة البقرة عند الآية 23 حتى 24، وفيها يقول مولانا علي تبارك وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتكلمنا عن شرحها وبلغنا إلى قول المؤلف رحمه الله، وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحدي. مثل هذه الآيات تسمى آيات التحدي، يتحدى الله تبارك وتعالى بها خلقه من المكذبين الذين أنكروا أن القرآن العظيم هو كلام الله تبارك وتعالى. وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآن. قال تعالى: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ هذا تساؤل مبارك من قبل المفسر رحمه الله، وأن كلام الخلق لا يشبه كلام الرب، حاشا وكلا. كيف يقدر الناقص الفقير؟ كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوه أن يأتي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم. ولهذا كان كثير من بلغاء العرب وفصحائهم ومن شعراء العرب الذين أسلموا اعترفوا بإعجاز هذا القرآن الكريم من ناحية اللفظ، ومنهم الذي بلغ من الفصاحة كل مبلغ كلبيد بن ربيعة العامري الشاعر صاحب المعلقة المشهور عند العرب وهو مخضرم، كان رضي الله عنه بعد أن أسلم ووجد في القرآن غنى عن شعره وعن فصاحته وبلاغته، فلم يروى أنه قال الشعر منذ أسلم استغناء بكتاب الله تبارك وتعالى. كانت العرب يعني من قريش يحذرون من ورد مكة لحج أو عمرة أو مصلحة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع لهذا الكلام، ويقولون شاعر أو يقولون ساحر، فكانوا يحذرون أشد الحذر. فلما سمعوا كلامه صلى الله عليه وسلم استجابوا لله ولرسوله لما دعاهم لما يحييهم، وعلموا أن هذا الكلام ليس من جنس كلام البشر ولا يستطيع البشر أن يقولون مثله. وفي قوله: وإن كنتم في ريب إلى آخره، دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لا يعرف الحق من الضلال. فهذا إذا بين له الحق حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب الحق. فالشاك الحائر الذي يضرب على غير هدى هو الذي يرجى له الهداية ويتوقع في حقه أن يهتدي للصواب. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأن ترك الحق بعدما تبين أنه ترك الحق بعدما تبين له ولم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك غير السابق في طلب الحق، بل هو معرض غير مجتهد في طلبه، فهذا في الغالب أنه لا يوفق. فيعني هناك من أهل الشك نوعان: شك يبحث عن الحقيقة ويطلبها، وشك يكسل أو يخادع نفسه يشك ولا يطلب الحقيقة. فالأحرى بالهداية الذي هو في شك ولكنه يبحث عن الحقيقة، أما الذي هو في شك ولا يبحث عن الحقيقة أو يكسل في طلبها أو يخادع نفسه ويغالطها في طلب الحق، فهذا لا يرجى له الهداية، كالذي هو من أهل العناد الذين سبقوه. وفي وصف الرسول بالعبودية في هذا المقام العظيم دلالة على أن أعظم على أنه أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء، وقال سبحان الذي أسرى بعبده. وفي مقام الإنزال فقال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. وفي قوله أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل على أن دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. المعتزلة لا يرون بأن الجنة والنار قد خلقتا بعد، فأهل السنة باعتقادهم أن الله خلق الجنة والنار من جملة مخلوقاته، أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. فالخوارج يقولون بخلود مرتكب الكبيرة في الجحيم والعياذ بالله، وهذا مخالف لصريح الآيات والنصوص النبوية الشريفة، ومخالف لمذهب أهل السنة والجماعة، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على من تاب، ويرجى لمرتكب الكبيرة التائب أن يدخل في رحمة الله تبارك وتعالى التي قال سبحانه وتعالى عنها كما في الحديث المخرج في صحيح البخاري وغيره وهو عند الحاكم أيضا، وهو إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا فهو عنده فوق عرشه إن رحمتي غلبت غضبي. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 25: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات على طريقته تعالى في القرآن، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا. فقال وبشر، أي يا أيها الرسول ومن قام مقامه. من الذي يقوم مقامه؟ هم العلماء والدعاة والوعاظ الذين يبشرون المؤمنين بآيات الله تبارك وتعالى التي بشر بها في كتابه العزيز. الذين آمنوا يعني بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. فالدليل على صدق الإيمان العمل الصالح، ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية، ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات أي بساتين جامعة من الأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد. لماذا وصف الثمار بأنها أنيقة؟ لتعدد ألوانها وجمال أشكالها، والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم فيها ساكنها، يجتن بمعنى يلجأ ويحتمي وينعم ويسكن. تجري من تحتها الأنهار أي أنهار الماء واللبن والعسل، بقي نوع الخمر، والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا، وتشرب منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار. يبقى هنا إذا شربت الأشجار من هذه الأنهار، أنهار اللبن والعسل والخمر والماء غير الآسن، وكانت هذه الأشجار تنمو في تربة الجنة التي هي درمكة بيضاء نسك خالص، فما بال الثمار؟ كيف تكون الثمار؟ يعني أشجار تنبت في درمكة بيضاء، يعني تربة بيضاء مسك خالص، وتروى بالعسل واللبن والخمر والماء غير الآسن من أنهار الجنة. فكيف تكون الثمار؟ إذا كانت هذه الثمار النضيجة الجميلة ذات الألوان الباهرة تنبت في الدنيا من الماء الآسن والأرض الطينية أو الرملية الدنسة، فتخرج في أبهى وأجمل صورة، فكيف إذا نبتت في أرض الجنة وتربتها وشربت هذه المياه الطاهرة المباركة من أنهار الماء غير الآسن والعسل واللبن والخمر؟ كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. كلما هذه تفيد الايه؟ الاستمرار والتكرار. رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه، كلها متشابهة في الحسن واللذة، يعني ليس متشابهة في الطعم، بل الطعوم مختلفة، ولكن هذه الطعوم المختلفة تنشئ لهم ايه؟ متعة ولذة. فهذه اللذة وهذه المتعة تتشابه في الحسن، ليس فيها ثمرة خاصة، وليس لهم وقت خال من اللذة، فهم دائما متلذذون بأكلها. من أهل الدنيا تنبت ثمارهم في المواسم، فربما يشتاق الإنسان لأكل التفاح مثلا أو الموز في زمان لا ينبت فيه أو لا تنبت فيه هذه الفاكهة، فهذا نوع من الحرمان، ولكن أهل الجنة لا يعانون فيها الحرمان، فأي ثمرة تنبت وتنشأ في الجنة نضيجة شهية ذات لون مبهج وطعم ممتع في أي وقت شاءوا، لا تنقطع عنهم الثمار، وبالتالي لا تنقطع عنهم لذات أكلها، لذات أكلها. وقوله وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلف الطعوم، يعني الثمار الواحدة، يعني اسمها مثلا التفاحة أو الأترجة، اسمها متشابه ولكن منها أصناف كثيرة ذات طعوم مختلفة، فالناس يفضلون حسب بيئتهم وأمزجتهم الطعوم، فمن الناس من يفضل الحلو ومنهم من يفضل غير ذلك، ومن الناس من يفضل أكل الثمرة عندما ينتهي استواؤها ونضجها، ومنهم من يفضل أكل الثمرة فجا، يعني في بداية استوائها ونضجها، كأهل الشام مثلا يأكلون العنب فجا ويتلذذون به في أول نضجه، وأهل مثلا مصر يفضلونه حلوا في آخر أيام نضجه، فالناس فيما يعشقون مذاهبه، فتأتيهم ثمارهم على حسب هواهم في الذوق والإمتاع. هذا تأويل، وتأويل آخر وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، يعني الثمار مثلا حمراء أو صفراء أو بيضاء ولكن أسماؤها مختلفة. وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا هو الصحيح، يعني كلها وإن اختلفت أسماؤها وألوانها فهي متشابهة في الحسن واللذة والفكاهة، لا تفوق إحداها باقي أنواع الثمار، ولكن كلها تكسبهم لذة ومتعة وفكاهة. ثم لما ذكر مسكنهم وأقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم، فيعني إذا طاب المسكن وطاب الطعام والشراب بالتالي يحتاج الإنسان لأنيس ومن يستمتع به. وهي الزوجة، ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزه وأوضحه، فقال ولهم فيها أزواج مطهرة، هذا هو الوصف الوجيز مطهرة، ولم يحدد أي نوع من التطهر، مطهرة من العيب الفلاني، لم يقل ذلك، لم يقل مطهرة من العيب الفلاني فقط، ولكن ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق. مطهرات الأخلاق يعني ليست إحداهن مليئة اللسان كبعض نساء الدنيا، وليست إحداهن لها تطلع إلى رجل آخر غير زوجها كبعض نساء الدنيا أيضا، وهذا ما نسمع به من الجرائم التي تحدث من الخيانات وأشبه ذلك، ولكن هن مطهرات الأخلاق ومطهرات الخلق، مطهرات اللسان، مطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب، المرأة العروب هي المتحببة لزوجها، ربما يقتني الإنسان زوجة حسناء أو زوجة ذات دين أو مال أو حسب فيسعد بها، ولكن يشكو عدم تحببها وتزلفها وتقربها من زوجها، فيعاني حرمانا من هذه الوجهة،
ولكن نساء الجنة عرما أترابا. والمرأة العروب هي المتحببة إلى زوجها بالخلق الحسن وحسن التباعد والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، كما تطهرنا من حيث الخلق تطهرنا من حيث الخلق. وينتاب نساء الدنيا أيضا والرجال بعض العيوب، كمثلا النساء يحضن وينفسن، فإذا حضن أو نفسن حرمنا على الزوج من ناحية الوقاع، وهذا لا يتواجد عند نساء الجنة. وأيضا لسنا يبلنا أو يتغوطنا، وهذا يعني الرجل إذا ذكر هذا الأمر في المرأة ربما انكسرت شهوته وقلت رغبته حينما يذكر المرأة على هذه الصورة في تلك الحال. ولكن لا حيض ولا نفاس ولا مني، وأيضا لا بول ولا غائط ولا مخاط ولا بصاق. ما الفرق بين المخاط والبصاق؟ المخاط هو الذي منشأه من ناحية الرأس ويزيل من الأنف، والبصاق هو الذي منشأه من ناحية الصدر أو الحلق ويزيل أو يخرج من الفم. والرائحة الكريهة كالعرق والبخر وما أشبه ذلك. ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، ليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات الحسان مطهرات اللسان والطرف. ما الطرف؟
العين.
العين تطهرها من حيث أنها قاصرة على زوجها لا تنظر لغيره. قاصرات طرفهن على أزواجهن، وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام قبيح، فلا ينطقن إلا بالمليح من القول. ففي هذه الآية الكريمة ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، يعني في هذه الآية ذكر المبشر والمبشر والمبشر به. المبشر هو الذي يأتي بالبشرى، والمبشر هو الذي تسعده البشرى ويستمتع بها، والمبشر به هو جنس الشيء المسعد أو المفرح وهو البشرى. والسبب الموصل لهذه البشارة، فهذه الأمور الأربعة هي كالآتي: فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم، يبقى المبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أسمائه البشير. والمبشر به المبشر صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات، والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات. والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. يبقى أعظم بشارة وهي الجنة ونعيمها، وأعظم مبشر هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم الأسباب الإيمان والعمل الصالح. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل. يعني إذا ذكر الأجر سهل العمل. لو قلت مثلا أنك تتعاطى على هذا العمل وتلك الوظيفة 10,000 جنيه ثم ذكرت لك أعباءها، فإنها تسهل لماذا؟ لعظم الأجر. فلما ذكر الجنات ما فيها من نعيم مقيم وأزواج مطهرة، فإن العمل الصالح يسهل على الإنسان بذكر الجزاء، فإنها بذلك تخف وتسهل. وأعظم بشرى حاصلة للإنسان وتوفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول البشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم. نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم أمين. يبقى أيضا بشروا في الدنيا ويبشرون، يبشرون الدنيا على يد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم ومقامه من أهل العلم والفضل وهم ورثة الأنبياء. وبشروا عند الموت، من الذي يبشرهم عند الموت؟ الملائكة. ماذا يقولون؟
الا تخافوا ولا تحزنوا
ويبشروا بالجنة. نعم، فتبشرهم لك عند الموت بالنعيم المقيم، وبعد ذلك الوصول إلى هذا النعيم المقيم يعني يوم القيامة. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 26 و27 إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة، إيه البعوضة؟ الحشرة. فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل، مثل كان بعوضة فما فوقها، أي مثل مثل كان بعوضة أو ما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق. والله لا يستحي من الحق، يعني بعض الناس يستحي من الحق إذا طلب الشهادة يستحي، أو إذا أراد أن يقول الحق أمام طائفة من الناس من الوجهاء أنه يستحي، وهذا فارق شاسع بين المخلوق والخالق. فالله لا يستحي من الحق. من يضرب مثال باستحياء الرسول عليه السلام
من دخول الرجال على الجلسات،
أيوة، من بقاء الضيفان عنده أو انتظار نضج الطعام والاستئناس من الحديث، وأنه كان يتأذى من ذلك، ومع ذلك كان يستحي أن يخبر بهذا أصحابه. ولكن الله تبارك وتعالى لم يستحي أن يذكر الصحابة الكرام، لأن هذا عظيم عنده وأن هذا يؤذي النبي. فالله لا يستحي من الحق، فيضرب المثل بالبعوضة وما فوقها. والله لا يستحي من الحق، وكان في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، ويتفهمونها ويتفكرون فيها. يبقى الله تبارك وتعالى يضرب الأمثال ببعض الأشياء الحقيرة تقريبا للمعاني والمفاهيم ولا يستحي من ذلك. بالحديث الصحيح ضرب الله مثلا للدنيا طعام ابن آدم قذحه وملحه فلينظر إلى ما يصير. يعني الله تبارك وتعالى خلق الدنيا وزينها ثم حقرها في أعين الصالحين ثم ضرب لها مثالا فقال إن مثل الدنيا كمثل طعام ابن آدم طعامه من اللحوم والأسماك والخضروات والخبز الشهي. انظر إلى الطاهي الذي يطهى هذا الطعام فإنه يقذحه يعني يضيف إليه التوابل والبهارات ويملحه بالملح الذي يصلح طعمه ثم يصير شهيا ذو رائحة طيبة وشكل مرغوب فيه. فيتناوله الإنسان وبعد 4 ساعات أو 6 ساعات أو أكثر بقليل يصير هذا الطعام الشهي النضيج المقذح المملح يصير إلى الحش يخرج في صورة بول وغائط. فهذا هذه الدنيا حقيرة فضرب الله لها مثالا بشيء يشبهها فلم يستحي سبحانه وتعالى في ضرب هذا المثال والذي هو أكبر منه أو أصغر منه. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيتفهمونها ويتفكرون فيها. فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل إزال بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق وما اشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق في لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. فالناس في حال ضرب الأمثال من قبل الله تبارك وتعالى صنفان: صنف يفهم عن ربه مراده من ضرب المثل فيؤمن به على وجه التفصيل ويعتقده وينتفع به، وصنف لم يؤتى فهما ولا علما ولكن أوتي إيمانا، فإنه حينما يضرب الله المثل في كتابه وإن لم يتفهم المثل فإنه عنده اعتقاد تام بأن الله تبارك وتعالى ما ضربه إلا لحكمة وإلا لعلم وعلة، فيؤمن بذلك إيمانا كاملا. فهذان صنفان هم أهل الإيمان: صنف يعي ويفهم ويفقه عن ربه تبارك وتعالى، وصنف يؤمن وإن لم يكن قد استوعب عقله ضرب المثال. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، وهذا من باب الاعتراض والعياذ بالله. قلنا أن الكافر ربما لا يفقه، والصنف من أهل الإيمان أيضا ربما لا يفقه، ولكن فرق شاسع أن المؤمن الذي لا يفقه مسلم لأن الله تبارك وتعالى ما ضربه إلا لحكمة، أما الكافر فيعترض ويقول ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترضون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا إلى إيمانهم. يعني إذا ضرب المثل سواء فهمه المؤمن أو لم يفهمه فإنه يزداد إيمانا على إيمانه، وأما الكافر فيزداد بسؤاله هذا المتحير المعترض
يزداد كفرا على كفره وشكا على شكه. ولهذا قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين والكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما الذين في قلوبهم مرض لهم الكفار والمنافقون فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية. ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيارة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيارة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بالهداية والإضلال. أي نوع من هذه من الهداية هذه التي انفرد بها الله تبارك وتعالى؟ التوفيق. الله انفرد بالهداية هداية التوفيق. ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى. ربما يشك شاك أو يظن ظان أن الله لما هدى هذا وأضل هذا أن في هدايته لهذا إحسان وفي إضلاله لهذا ظلم. حاشا لله. فالله تبارك وتعالى ما أضله إلا لحكمة. فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته. ومن خرج عن طاعته أضله الله تبارك وتعالى، وهذا بعلمه السابق سبحانه جل شأنه. علم بعلمه السابق أن هؤلاء فسقة مارقين من الدين خارجين عنه، فأضلهم ولم يبالي لفسقهم وكفرهم. هذا الفسق من أي نوع؟ فسق فسقان: فسق يقبل المغفرة وفسق لا يقبل المغفرة. فسق العصاة، عصاة الموحدين يرجى له المغفرة، وفسق الفجار والكفار والمنافقين لا يقبل المغفرة. فهذا هو الفسق الأعظم والعياذ بالله، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم فلا يبغون به بدلا، يعني ارتضوه وتركوا الهداية والإذعان. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم للهدى، كما اقتضت حكمته وفضل هداية من اتصف بالإيمان وتحلى بالأعمال الصالحة. هنا ظهرت الحكمة بأن الفاسق الكافر والمنافق لا يرتضي الإيمان ولا يحبه ولا يتمناه، فكان جزاء وفاقا أن يضله الله تبارك وتعالى ويملي له حتى يأخذه فلا يفلته. وأما المؤمن فإنه يتمنى الإيمان وعدم الزوال عنه، بل من دعائه الثبات على الحق والدين: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتوارثته الأقوام والفئات الصالحة على مر الزمان. وكان أيضا من دعائه: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا الإسلام حتى نلقاك عليه. فهذا صنف يرجى له الهداية والتوفيق وحسن الخاتمة. وأما هؤلاء الذين يشتهون المعاصي ويتبارون فيها ويعتقدون الكفر والنفاق والشقاق، فهؤلاء الذين لا ترجى لهم الهداية. ثم يذكر الكاتب رحمه الله: والفسق نوعان، نوع مخرج من الدين وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان
كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني هذا الوصف ربما في سبب النزول كان وصفا لأحد الصحابة، ذهب ليجبي زكاة، زكاة قوم خارج المدينة، فخرجوا إليه جملة يستقبلونه خارج المدينة خارج قريته، فظن أنهم خرجوا لقتله أو لإضرار به، فعاد مسرعا إلى المدينة وأخبر بما ظن، فتجهزوا لحربهم أو غزوهم، فلما مكثوا قليلا جاءوا يعني هؤلاء القوم بزكاة أموالهم واعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بما حدث، فأنزل الله تبارك وتعالى هذه الآية وسمى أحد الصحابة فاسق. فهذا الوصف لا يخرج صاحبه من الملة والدين، وهذا هو النوع الأصغر من الفسق كالمذكور في هذه الآية ونحوها. ثم وصف الفاسقين اللي هو الصنف الايه الخارج عن الملة، وصفهم فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينهم والذي بينهم وبين عباده. هل هناك عهد بين الله وبين هؤلاء الفاسقين؟ ها، هل كان هناك عهد بين الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء؟ نعم، قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، وهم في عالم الضرب. أشهدهم على أنفسهم، ثم قال لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فنقضوا هذا العهد، فأيد الله تبارك وتعالى هذا العهد ووضحه وبينه أفضل توضيح بإرسال من؟ بإرسال الرسل، فكذبوهم أيضا، فنقضوا العهد مرتين: مرة العهد والميثاق القديم عند بدء الخليقة، ومرة على يد الرسل فكذبوهم في المرة الثانية، فسماهم الله تبارك وتعالى ووصفهم بهذا الوصف، فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وهذا يعم العهد الذي بينهم وبينه والذي بينهم وبين عباده الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. فمن نقض عهدا بينه وبين الخلق كان فيه وصف من أوصاف الكفر، فالكفر شعب كما أن الإيمان شعب، فنقض العهد من شعب الكفر، فربما يتصف مسلم بشعبة من شعب الكفر كنقض العهد. ولذلك أكد الله تبارك وتعالى في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، حتى لا يقعوا في شعبة الكفر، والوفاء بالعقود والعهود من شعب الإيمان. يبقى أول صفة: لأنهم ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه معه تبارك وتعالى ومع خلقه وسائر عباده. والصفة الثانية: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، فإن الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه، الله أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه. لماذا؟ الذكر والشكر والصلاة والعبادة والحج والعمرة. والقيام بعبوديته، فهم تخلوا عن عبودية ربهم واستنكفوا عنها، وقطعوا ما بينهم وبين ربهم فلم يشكروه ولم يذكروه. وما بيننا وبين رسله بالإيمان به، يعني أمر الله أن نؤمن بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر المرسلين، وجعل هذا من مفردات الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. فأمر الله تبارك وتعالى أن يكون بين الناس وبين رسولهم حبل موصول، فقطعوه، قطعوا الحبل الذي بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم بالتكذيب والشتم والحرب، أيضا حاربوه كما تعلمون في بدر وأحد والخندق وسائر الغزوات. ومحبته وتعزيره والقيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب، يعني الأرحام موصولة، أمر الله بوصلها، بل تعهد الله تبارك وتعالى لها، لأنه من وصلها وصل ومن قطعها قطع. فإن من أبرز صفات المنافقين والكفار أنهم يقطعون أرحامهم. والأصحاب وسائر الخلق من صيام تلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فوصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معطاضين عنها بالفسق والقطيعة، معطاضين بمعنى من العوض، كأنك تشتري شيئا بشيء، فهم اشتروا الفسق والقطيعة بقطع ما أمر الله به أن يوصل، والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. فأولئك يعني من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة. فهنا هنا أسلوب حصر، هم الخاسرون، لم يقل الخاسرون هم، يقول هم الخاسرون، فحصر الخسارة في هؤلاء اللي هم مين؟ الفاسقون. الفاسقون لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له، يعني حتى أعمالهم التي يعملوها وإن كانت ظاهرها الخير فإنها تكون عليهم هباء منثورا، لأنها فقدت صلاحيتها بفقدان الإيمان. وهذا الخسار هو خسار الكفر، وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تفريطا في ترك المستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق، يعني صنف الإنسان وجنس الإنسان وصف أنه في خسران، يعني إما أن يكون خسران كفر وخروج من الملة، إما أن يكون خسران معاصي وتقصير في جنب الله مع أصل الإيمان. فهذا لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح، والذي قال إلا الذين آمنوا، فاستثنى المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقته فوات الخير، حقيقة الخسران أنه يفوت الخير. يبقى إذا فات الإنسان الخير فصار هو من من الخاسرين والعياذ بالله. فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وهو تحت إمكانه، كان بإمكان الفاسق أن يحرز الخير ويحققه، ولكن لما اتصف بالفسق والكفر والعصيان فوت على نفسه هذا الربح وهو الخير، فصار الخسران وصفا له لازما والعياذ بالله. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 27 كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ، كيف تكفرون بالله؟ الله تبارك وتعالى يتعجب من خلقه أو بعض خلقه الذين كفروا به، ويقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصل منكم الكفر، الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية ومن بعد ذلك تحت دينه الجزائي، أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه وحماقة؟ بل الذي يليق بكم أن تؤمنوا به وتتقوه وتشكروه وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. يعني في هذه الآية يعجب الله تبارك وتعالى ويوبخ كل كافر الذي لم يكن شيئا بل كان عدما ثم صار خلقا ثم أنعم الله عليه بالحياة والرزق والعمر ثم أماته بعد ذلك بعد أن استوفى أجله. فالذي هذا وصفه وهذه حاله، وهو علم ذلك. كيف علمها؟ من أبائه وأجداده، عاشوا قبله وماتوا وهو متأكد تماما أنه على نفس المصير صائر. فكيف من هذا حاله ووصفه يكفر بالله تبارك وتعالى الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا ثم أحياه ورزقه وعافاه وأواه وأطعمه وسقاه وكساه، ثم بعد ذلك يكفر بربه الذي يميته ويحاسبه في قبره ثم يبعثه يوم القيامة ويجازيه الجزاء الوفاق على حسب عمله. كان أحرى به أن يؤمن وأن يتقي ويشكر وأن يخاف عذاب الله تبارك وتعالى ويرجو ثوابه. ثم يقول تبارك وتعالى في الآية 29: هو الذي خلقكم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة، جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. يبقى ما على الأرض خلق لمن؟ للإنسان. والإنسان خلق لمن؟ لله تبارك وتعالى. فكل ما على الأرض مفيد ونافع للإنسان، إما للانتفاع والاستمتاع وإما للاعتبار والعظم. للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية العظيمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة. يبقى الأصل في الأشياء المخلوقة الإيه؟ الإباحة. يعني الإباحة الحل، إنها حلال بقوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل فيها أنها حلال وأنها طاهرة، إلا إذا جاء نص يحرم بعض هذه الأشياء لعدم طهارتها ولضررها على الإنسان. فالأصل في الأشياء الحل، وهذا على عكس إيه؟ العبادات الأصل فيها التحريم إلا ما جاء نص إيه؟ يبيح. فليس للعبد أن يخترع عبادة أو يخترع طريقة يعبد بها الله تبارك وتعالى إلا أن تكون قد أحلها الله تبارك وتعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال خذوا عني مناسككم، وأمرنا فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهذا يعني يفيد أن الأصل من الأشياء الإباحة وأنها للاعتبار والاستمتاع والانتفاع وأنها طاهرة، لأنها سيطت في معرض الامتنان يخرج بذلك الخبائث. فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية ومعرفة المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته منعنا من الصبائس تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى تأتي في القرآن بعدة معاني، فتارة لا تعد بالحرف، يعني لا تعد حرف الجر. استوى إذا جاءت مفردة بدون حرف جر فإن لها معنى، وإذا تعديت بحرف من حروف الجر صار لها معنى آخر. وهذه أمثلة. فإذا جاءت فيكون معناها الكمال والتمام، كما في قوله عن موسى عليه السلام ولما بلغ أشده واستوى. هل هنا حرف جر؟ مفيش. واستوى يعني بلغ الكمال البشري وهو النضج بالجسم والعقل. يبقى هنا لم يأتي حرف من حروف يعدي الكلمة، كلمة استوى، فإنها تفيد الايه؟ النضج والكمال. تقول استوى الزرع مثلا الأرز والقمح، استوى على عودي يعني نضج. تقول استوى الطعام يعني ايه؟ تم طهيه وفاحت رائحته وصار في أوج حالته حيث يؤكل وقت ذلك أو حين ذلك. وطارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى، كما في قوله تعالى ثم استوى على إيه؟ على العرش، يعني على العرش. يقول استوى الفارس على صهوة جواده، يبقى ركب فوق الإيه؟ الفرس. فهذا حرف على هنا عد الكلمة أو الفعل، فصار يفيد الاستعلاء. وقال تستوى على ظهوره، ظهور ايه؟ ظهور الانعام، الابل وايضا كل دابه. وطاره تكون بمعنى قصد، كما اذا عديت بإلى، كما في هذه الايه، اي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات ثم استوى إلى ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، يعني قصد السماء فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم. يبقى معاني الاستواء كم معنى؟ ثلاثة. إذا لم تعد بأي حرف يكون معناها النضج والكمال، وإذا عديت بعلى يفيد الإيه؟ العلو والاستعلاء. استويت على ظهر الدابة، استوى على العرش. والمعنى الثالث إذا عديت بحرف الجر إلى يفيد إيه؟ القصد. استويت إلى المنزل، يعني توجهت وقصدت الإيه؟ المنزل. سواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون. يعلم السر وأخفى، وكثيرا ما يقرن بين خلق إلى الخلق وإثبات علمه، كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته. ثم يقول سبحانه وتعالى في الآية 30 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة إلى آخر الآية. وهذا موضوعنا في اللقاء القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.